بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 41 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة، الأبواب التي تتعلق بالأذان وفضل الأذان. وردت أسئلة من الدرس الماضي نجيب عليها. قال: ما حكم عدم الأذان بسبب الخوف؟ ما حكم ترك الأذان بسبب الخوف في بلد من البلاد؟ فإذا أذن خاف على نفسه وعلى حياته من عدو قد يهجم عليه. فهنا ما دام أنه إذا أقام الأذان وجهر به يترتب على ذلك مفسدة عظيمة من رفعه الأذان، فلا يجب عليه الأذان إذا تيقن بأن هناك مفسدة عظيمة ستقع عليه بسبب الأذان. فلا يؤذن، يؤذن بالسر، يسمع نفسه، وهذا في حالة الانفراد. أما في أي بلاد يوجد فيها المساجد فلا أحد يخاف من رفع الأذان في المساجد في كل بلاد العالم. يقول: ما معنى كلمة ضامن وكلمة مؤتمن؟ هذا شرحناها في الحديث، حديث رقم 8. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فالإمام ضامن يعني حافظ وراع، لأنه يحفظ على الناس صلاتهم ويؤذن في وقت الصلاة وهكذا، فهو مؤتمن لأنه حافظ ولأنه راع على أذانه، فالناس يصلون لأذانه ويفطرون لأذانه الغالب، وأيضا يصومون لأذانه، يمسكون من أراد الصيام على أذان المؤذن وهكذا. فهو أمين ومؤتمن وراع على أذانه، على أذانه. هذا معنى الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام طبعا في صلاته مع الناس يكون أيضا لابد أن يحافظ على أداء الصلاة بأركانها وواجباتها، لأن صلاة المقتدين من خلفه في عهدته، وصحة صلاة من خلفه مقرونة بصحة صلاته، فهو كأنه متكفل وحافظ لصلاة من خلفه، لذلك الإمام ضامن. أما المؤذن مؤتمن فلأنه فيما وكل إليه من الأذان إلى الدعوة الناس إلى الصلاة والتأذين بالصلاة، النداء بالصلاة ومراعاة أوقات الصلاة، فهو أيضا مؤتمن، لأن الناس يصومون بأذانه ويفطرون بأذانه ويصلون بأذانه. فلو أذن قبل الوقت والناس صلت فقد صلى الناس قبل الوقت، صلاتهم باطلة، صلاتهم باطلة. وهكذا لو أذن بعد انتهاء الوقت، فهو هذا المقصود فيه المؤذن مؤتمن، هذا المقصود به. يقول: هل لو رددت على مؤذن الحرم بأذان مباشر وأنا هنا، يقصد هو في الإمارات ولا مؤذن في مكة، هل أحصل على أجر من صلى معه؟ لا تحصل، لا تحصل. لو أنت تتبعت الأذانات مباشرة لا جلست في مكانك بس ترد على الأذان، لأن الآن عندنا يؤذن، بعد 5 دقائق يؤذن في الغربية، بعد 10 دقائق يؤذن في السلع، بعده يؤذن في البحرين، بعدها ربع ساعة يؤذن في الرياض، بعدها بتبقى لا تردد أذانات الناس أنت إلى أن يأتي وقت الصلاة الظهر. لا، ترديد الأذان في بلدك، في مكانك، في مكانك اللي أنت فيه، في أي بلد، هذا المقصود فيه ترديد الأذان، ليس ترديد الأذان لمؤذن خارج بلادك، خاصة أنه يؤذن في غير وقتك أنت، غير وقتك أنت. يعني مثلا الأذان الآن في مكة، أذان المغرب في مكة هو أذان العشاء بالنسبة لنا، صحيح؟ لأن فرق التوقيت ساعة كاملة، والساعة هذه خلاص انتهى وقت المغرب أيضا، هناك يؤذن المغرب وانتهى العشاء، كيف تردد أذانه؟ فلا، لا تردد إلا على الأذان الذي في بلدك، في قريتك، في مدينتك، حتى تحصل على أجر وثواب الأذان. كذلك أيضا ترد على الأذان الشرعي، الأذان الشرعي المشروع، لأن في بعض الأذانات فيها بدع وفيها زيادات، لا ترد على الزيادات هذه، رد على الأذان المشروع الذي دل عليه الدليل. وهذا سؤال عجيب، يقول: هل توجد آية في القرآن أن رب العالمين له يد؟ هذا طبعا له علاقة بحديث السابع الذي في الدرس الماضي، حديث ضعيف جدا، يد الرحمن فوق رأس المؤذن، تذكرون هذا الحديث؟ حديث ضعيف جدا، يد الرحمن، فقلنا الحديث ضعيف جدا، لكن صفة اليد ثابتة لله عز وجل في الكتاب والسنة وأجمع عليه العلماء. فإذا قرأ هذا السائل سورة تبارك، ماذا يقرأ في أول سورة تبارك؟ تبارك الذي بيده الملك، بيد الله عز وجل، فالله عز وجل له يد. وكذلك في قول الله عز وجل: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبات اليد ثابتة، بل يداه مبسوطتان كما في سورة المائدة. فالآيات كثيرة في إثبات صفة اليد. وهكذا في الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يقبض الله عز وجل سمواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ويقول أنا الملك. فالله عز وجل له يدان، يد واحدة يقبض بها السماوات، واليد الأخرى يقبض بها الأرض يوم القيامة، ثم يهزهن ويقول أنا الملك. حديث متفق عليه في الصحيحين. وهكذا قوله أيضا في الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى، يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، إلى آخر الحديث. قال: بيده الأخرى القبض يرفع ويخفض. إذن الله عز وجل له يدان، يدان سبحانه وتعالى له يدان، وحديث متفق عليه. وأجمع العلماء وأهل السنة على إثبات صفة اليد لله عز وجل. فلا بد من الإيمان بظاهر النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، كما فعل سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد محمد والبخاري، كلهم قالوا: أمروها ما كما جاءت على ظاهرها كما يفهمها الناس. يد الله، كل واحد يسمع يد الله تبارك الذي بيده الملك، كل واحد يعرف أن الله عز وجل له يد، ما يحتاج يتكلم ويفسر ويؤولها إلى معنى آخر، لا، بيده الملك. هكذا الصحابة أمروها وفهموها وعرفوا معناها، وعرفوا أثبتوا لله عز وجل صفة اليد، ولم يسألوا عن الكيفية. الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فله يد. سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل، الله عز وجل استوى على العرش، الله عز وجل يضحك ويعجب، دلت الأدلة الكثيرة، ويفرح سبحانه وتعالى بتوبة العبد، فالله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده. وهكذا أحاديث كثيرة دلت على صفات الله عز وجل، فيجب إثباتها على ظاهرها من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل، نثبتها كما جاءت. فهذه ما يتعلق بصفة اليد. نكمل بعض الأحاديث فيما يتعلق بفضل الأذان. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب في كتاب الصلاة تحت باب الترغيب في الأذان وما جاء في فضله، وفي أخرى له رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أمناء والأئمة ضمناء، اللهم اغفر للمؤذنين وسدد الأئمة 3 مرات. رواه أحمد من حديث أبي أمامة بإسناد حسن.
نعم، هذا حديث تبع للحديث السابق، الحديث الأخير.
يعني في رواية أخرى لنفس الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤذنون أمناء ولا أمة ضمناء. ضمناء يعني يضمنون، كفلاء مسؤولون عن صلاة من ورائهم، عليهم أن يتقوا الله في هذه المسؤولية. الأئمة والمؤذنون أيضا أمناء، يؤذن في وقت الصلاة وهكذا يلتزم بالأذان المشروع، لا يزيد ولا ينقص من عنده في الأذان، فهو أمين على أذانه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمؤذنين وسدد الأئمة 3 مرات. هذا حديث صحيح رواه أيضا الإمام أحمد من حديث أبي أمامة، وهو صحيح في صحيح الترغيب والترهيب، صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 237. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذنين بالمغفرة هذا يدل على فضل الأذان، فمن أذن مخلصا لله عز وجل الأذان المشروع تصيبه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمؤذنين وسدد الأئمة. وسدد الأئمة يعني أرشدهم إلى القيام بحقوق الصلاة وأدائها على الوجه الأكمل، فأنهم ضمناء، ضمناء على الأسرار، على الإسرار بالقراءة وعلى الأذكار وهكذا، فهذا يدل على فضل الأذان. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الأئمة وعفى عن المؤذنين. رواه ابن حبان في صحيحه.
نعم. فأرشد الله الأئمة وعفى عن المؤذنين، فهذا مثل الحديث السابق، لكن جاء هنا دعاء بصيغة الخبر، هناك دعاء اللهم اغفر للمؤذنين، دعاء واضح مباشر، أما هنا جاء دعاء بصيغة الخبر أرشد الله الأئمة، ودعاء بصيغة الخبر أبلغ. لماذا؟ كأن الموضوع وقع خلاص، وقع واستجيب الدعاء وحصل الإرشاد لهم والعفو من الله عز وجل. شوف الفرق، اللهم أرشد الأئمة غير أرشد الله الأئمة. أرشد الله الأئمة هذه دعاء لكنها بصيغة الخبر تيمنا، كأنه قد وقع، كأن الإرشاد للأئمة وقع خلاص. أرشد الله الأئمة، شوف فعل ماضي أرشد، كأنه وقع وحصل الإرشاد، لكنه هو دعاء، دعاء لكل الأئمة وكل المؤذنين إلى يوم القيامة منه صلى الله عليه وسلم: أرشد الله الأئمة وعفى عن المؤذنين. هذا يدل على فضل إمامة الناس وفضل التأذين، فليفرح وليبشر الأئمة في المساجد إذا أخلصوا النية لله وصلوا كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبعوا السنة في صلاتهم، تصيبهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا المؤذنون الله عز وجل يعفو عنهم ويغفر لهم جميع ذنوبهم، عفا عن المؤذنين، يعني اللهم اعفو عن المؤذنين، والله عز وجل من أسمائه العفو، اللهم أنك عفو تحب العفو فاعفو عنا، هذا الدعاء المشهور، فهذا يدل على فضل الأذان. وهذا حديث عائشة حديث صحيح لغيره، صحيح لغيره في صحيح الترغيب 239، في صحيح الترغيب 239. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط لا يسمع التأذين، لا يسمع التأذين، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
نعم، صدق الله عز وجل القائل في كتابه: إن الشيطان كان لكم عدوا فاتخذوه عدوا. فالشيطان عدو للإنسان، يريد أن يضله ويدخل عليه من كل جانب، يدخل عليه أن يشرك بالله ويكفر وينافخ، وإذا ما استطاع يدخل عليه عن طريق البدعة ويزين له العبادات ومخالفة السنة، وإذا ما استطاع يدخل في كبائر الذنوب كشرب الخمر والزنا والربا وغيره، وإذا ما استطاع يأتي له عن طريق الكبائر
وإذا ما استطاع يأتي عن طريق يشغلها عن الفرائض ويشغلها عن النوافل وهكذا. الشيطان له مداخل وهو عدو للإنسان. شوف من عداوته أن يأتي للإنسان في صلاته ويذكر أنت كذا، سيارتك كذا، ثوبك كذا، وظيفتك كذا، كنت في الدوام اليوم كذا، باشر عندك الدوام، عندك اجتماع، يأتي في الصلاة حتى يضيع عليه. اختلاس، يختلس سرقة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم سرقة من صلاتك من هذا الشيطان. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسم هذا الشيطان لنا، اسمه خنزب كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه من أمور الغيب. شاهد أن الشيطان يتأذى بالأذان، وهذا يدل على فضل الأذان وفضل التأذين. وحديث هذا في الصحيحين البخاري ومسلم، موجود حديث صحيح، حتى قال في آخر رواه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، خلاص حديث وصل القمة في الصحة. يقول صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة يعني الأذان، رفع المؤذن صوته الله أكبر، أدبر الشيطان ولا وهرب الشيطان بعيد عن مكان التأذين. ليش؟ لأنه ما يتحمل سماع الأذان، ما يتحمل، لا يطيق سماع الأذان. ولذلك العلماء قالوا الأذان الشرعي أفضل علاج لطرد الشيطان، الأذان الشرعي للصلوات الخمس يطرد الشيطان. وهذا اللي يخبر عنه صلى الله عليه وسلم إذا نولي بالصلاة أدبر الشيطان، هرب، هرب، لا بس ليس هرب فقط، قال وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. شوف من بغضه للأذان أن يخرج هذا الصوت حتى ما يسمع الأذان بس، وله ضراط على ظاهره، شيطان له ضراط. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أمور الغيب، علينا نؤمن. شيطان سمع الأذان يدبر يولي هارب، وله هذا الصوت، يظهر هذا الصوت حتى ما يسمع الأذان، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قضي الأذان انتهى المؤذن، قال لا إله إلا الله، أخلص الأذان، أقبل، رجع من المكان البعيد للمصلين يشغلهم. فإذا ثوب يعني أقيمت الصلاة، ثوب للصلاة يعني أقيمت الصلاة، الآن الصلاة أذان ثاني، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفقر، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، أذان، أذان ثاني، أذان ثاني. زين، فإذا ثوب أدبر، بعد نفس الطريقة هرب بعيد. فإذا قضي التثويب انتهى الإمام من إقامة الصلاة، رجع الشيطان، أقبل بين المصلين، أقبل عند المصلي حتى يخطر بين المرء ونفسه، يدخل في نفس الإنسان. وهذا قدرة الله عز وجل أقدره عليها القدير سبحانه وتعالى، حتى يفتتن ويبتلي الناس به بهذا الشيطان، فيدخل الشيطان بين الإنسان وبين نفسه، يحدثه ويوسوس له. ليش؟ لكي يفسد عليه صلاته، حتى يخرب عليك صلاتك. يقول اذكر كذا، شوف اذكر، تذكر كذا، اذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل. انت ناسي الان بعض الاشياء، يجيك في الصلاه يذكرك، حتى ليش؟ يسرق من صلاتك، حتى يسرق من الاجر والثواب، اجر وثواب، يورد على خاطرك الاشياء التي نسيتها. شوف انت نسيت بعض الاشياء، لكن هو يذكرك فيها، يذكرك فيها في الصلاه. ليش؟ حتى ياخذ من وقتك، حتى يأخذ من صلاتك، من أجر صلاتك، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. في من الناس يستسلم للشيطان، يأتي الشيطان وما فإذا إما قال الله عز وجل إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لا هو ما يستعذ بالله، يأتي الشيطان ويذكره ويتمادى وياه، بعدين ينسى كم صليت، ركعتين، ثلاث، سجد، ركعت، خلاص خرب صلاتك، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى من كثر وسواس. لكن من البداية ياك على طول اطرده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وادفن عن يسارك ثلاث مرات، ولو كنت في الصلاة يجوز لك، هذا استثناء، هذا ذكر لله عز وجل، له سبب وهو الشيطان. فلا تستسلم لوساوس الشيطان في الصلاة، سكر الباب من البداية، من البداية.
لذلك إذا قرأت الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن استعذ بالله. وهكذا إذا بدأت تقرأ سورة أو آية أو جزء من آية قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرأ. هذا هي استعاذة. وإذا دخل عليك قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تفتت وكمل صلاتك وطرده لا تخليه يشغلك وينسيك الصلاة والركوع وعدد الركعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصينا بهذا. هذا الحديث يدل على فضل الأذان. قال الخطابي رحمه الله التثويب هنا بمعنى الإقامة. فإذا ثوب أدبر قال التثويب يعني الإقامة. قال والعام عامة الناس لا تعرف التثويب إلا قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم. صحيح الصلاة خير من النوم هذا تثويب، لكن تثويب أيضا الإقامة، إقامة الصلاة. وقال الخطابي معنى التثويب الإعلام بالشيء والإنذار بوقوعه. وإنما سميت الإقامة تثويبا لأنه إعلام بإقامة الصلاة، والأذان إعلام بوقت الصلاة. هذه فائدة ذكرها المنذري في كتابه. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال الراوي والروحاء من المدينة على ستة وثلاثين ميلا، رواه مسلم.
نعم. هذا الحديث فيه بيان أن أو يذكر حديث صحيح في صحيح الترغيب 241 يبين لنا أن الشيطان يذهب بعيد إذا سمع الأذان. يقول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. مكان الروحاء يعني يبالغ في البعد عن مكان الأذان لشدة كراهيته للأذان، لشدة كراهته للأذان، يكره الأذان حتى يكون مكان الروحاء يعني مكان روحاء منطقة في المدينة بعيدة عن المسجد النبوي تبعد 36 ميلا كما ذكره في الكتاب. الروحاء من المدينة على 36 ميلا إلى هناك يذهب، والأذان في المسجد النبوي. شوف كيف وين يبعد حتى ما يسمع الأذان. الحديث رواه الإمام مسلم حديث صحيح. هنا سؤال يقول ماذا يعني صحيح لغيره؟ لكن لا في حديث هنا صحيح لغيره. صحيح لغيره عند علماء الحديث إذا كان جاء الحديث بسند حسن فيقال حديث حسن، وإذا جاء بسند آخر أيضا حسن نفس الحديث عن صحابي آخر أو له متابع آخر فصار حديث حسن وسند حسن لنفس الحديث فيتقوى الحديث يصير صحيح لغيره. واضح؟ هذا معنى صحيح لغيره. أصل هذا الحديث أما يكون ضعيف وجاء بطريق ضعيف طريق ضعيف وطريق حسن فارتقى وصار صحيح لغيره، أو يكون حديث حسن وجاء برواية أخرى حديث حسن فيتقوى هذا بهذا فيصير الحديث صحيح لغيره. وهذا الفرق بين صحيح لذاته وصحيح لغيره. صحيح لذاته يعني بنفسه هو صحيح، رواه العدل الضابط عن العدل الضابط بسند متصل من غير شذوذ ولا علة، هذا سند حديث صحيح يقال حديث صحيح. لكن إذا كان في السند رجل خفيف الضبط صدوق فيصير السند حسن، فإذا جاء بسند آخر حسن صار صحيح لغيره. وهذا في درس مصطلح الحديث ما أريد نفتح الباب، لكن جاء السؤال ولا علاقة بالدرس لأن نحن قلنا حديث صحيح لغيره. حديث رقم 10 قلنا صحيح لغيره، فمن حقه يسأل هذا السؤال لأن نحن في مجلس علم. يقول ما هي صيغة الأذان الشرعي؟ هذا في درس الفقه الشرعي. ما نفس الأذان اللي أذن المؤذن اليوم لصلاة العشاء ولا صلاة المغرب، هذا هو الأذان الشرعي. الأذان غير الشرعي تسمع يعني يقول لك أشهد أن عليا ولي الله، هذه من وين جاءت؟ لا في الكتاب ولا في السنة ولا فعلها الصحابة. فهذا أذان غير شرعي فيه زيادة فيه زيادة. أذان شرعي يقوم واحد مثلا الضحى ويأذن لصلاة الضحى، هذا أذان غير شرعي لأن صلاة الضحى ليس لها أذان، واضح؟ أو يأتي يوم العيد عند صلاة العيد عند الميكروفون ويأذن لصلاة العيد، هذا أذان غير شرعي، هذا بدعة، واضح؟ صيغة الأذان الشرعي نفس الأذان اللي عندنا هني أذاننا الموجود الذي يذاع مباشرة. طيب الآن قال هل يشرع أن يؤذن المسلم في بيته؟ يشرع، إذا أراد يؤذن يستحب له، لكن دام أن أذن الأذان في بلدك أو في قريتك أو في منطقتك هذا يكفي، يكفيك. لكن لو أذنت يجوز لك، يشرع لك أن تؤذن إذا أردت أن تؤذن تسمع نفسك أو أهل بيتك، يجوز، لا يمتنع ذلك.
قال إذا كان مسافر في بلاد غير مسلمة وكان في الفندق وفي مكان موحش أذن لطرد الشياطين وليس للصلاة. لا لا، ما يجوز الأذان لطرد الشياطين، الأذان للصلوات الخمس بس، فأذن للصلوات الخمس إن شاء الله الشياطين تذهب، لكن بعدين بترجع إذا انتهى الأذان. فاستعذ بالله دائما من الشياطين. هل يؤذن على الذي به مس أو لبسه جني أو شيطان؟ ما أعلم أن الأذان من الرقية، ما أعلم في السنة أن الذي فيه مس أو فيه مرض يضع يده اليمنى أو يؤذن، ما سمعت هذا، ما أعرفه، ما أعلم أنه من السنة. الأذان للصلوات الخمس فقط، هذا الذي جاء عليه الدليل، هذا الذي جاء عليه الدليل. قرأت حديث 13، حديث 13 عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله، ها؟ 12 حديث جابر رضي الله عنه. الأسئلة كثيرة، ما أريد أن أجلها، ما دام إن في الدرس نجيب عليها. هل يجوز إذا كان في البيت والصلاة من دون صوت هل يرفع صوته؟ يرفع صوته في بيته، مش لا يزعج الجيران، الأذان يسمعه الناس جميعا، فيؤذن في بيته يسمع الأذان في نفسه. هذه أسئلة تعلق بدرس الفقه، ما معنى إذا قف؟ قف يعني ابتعد، شيطان هنا إذا قف يعني إذا ابتعد، إذا ابتعد يؤذن المؤذن، قف يعني هرب وولى بعيدا الشيطان. هذا نفس السؤال، هل توجد آية دليل أن لرب العالمين له يد؟ أجبنا على، قلنا تبارك الذي بيده الملك، بيده الملك، بيد الله عز وجل الملك، الأدلة كثيرة وذكرناها. طيب الحديث الذي قرأه أخوكم حديث جابر رضي الله عنه، هل الصلاة تطرد الشياطين؟ الصلاة المكتوبة، الصلاة نفسها لا تطرد، بدليل خنزب معك في صلاتك، انتبه. فالأذان الذي يطرد، الأذان الذي يطرد خشوعك في الصلاة، استعاذتك بالله عز وجل من الشيطان، هذه اللي تطرد. أما الصلاة نفسها أو الصيام أو الزكاة أو الحج ما يطرد، ما جاء عليه دليل. أنت اجتهد على نفسك، إذا جاء الشيطان استعذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. جاء هنا الأذان يطرد الشيطان، يطرد الشيطان. عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. ذكرنا هذا الحديث، اقرأ حديث معاوية.
وعن معاوية رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول وأطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم، ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
أحسنت. حديث معاوية رضي الله عنه أيضا فيه بيان ودليل، لازم حد يبريها. حديث معاوية رضي الله عنه أيضا فيه فضل الأذان وفيه فضل المؤذنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، لأن يوم القيامة موقف عظيم، كل واحد يريد يشوف ينظر، فالمؤذنون ينظرون إلى كل شيء لأن أعناقهم طويلة، هذه خصيصة لهم، خصيصة لهم. والله عز وجل جعل هذه علامة للمؤذنين يتميزون بها ويعرفون في عرصات القيامة، هو جزاء من جنس العمل، لأنهم مدوا أعناقهم بالأذان والدعوة إلى الصلاة في الدنيا، فأطال الله عز وجل أعناقهم يوم القيامة. وهذا والحديث رواه ابن حبان، حديث صحيح، حديث صحيح في صحيح الترغيب 242 في صحيح الترغيب، حديث صحيح 242 المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة على ظاهره،
هناك تفسيرات أخرى، والحديث رواه مسلم في صحيح الإمام مسلم، وأيضا رواه ابن حبان في صحيح من حديث أبي هريرة، حديث معاوية
وحديث أبي هريرة بنفس اللفظ، بنفس اللفظ. فهذا يدل على فضل الأذان، يدل على فضل الأذان، وأيضا في فضل المؤذنين على غيرهم يوم القيامة. هذه علامة لهم، علامة جعلها الله عز وجل علامة لهم، والحديث على ظاهره. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس عناقا يوم القيامة، أطول الناس عناقا، والعنق معروف عند الناس، العنق معروف عند الناس، ما يحتاج تأويل ولا يحتاج تفسير، واضح. فهذا جزاء بما كانوا يعملون في هذه الدنيا. نعم.
وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أقسمت لبررت، إن أحب عباد الله إلى الله رعاة الشمس والقمر، يعني المؤذنين، وإنهم ليعرفون يوم القيامة بطول أعناقهم. رواه الطبراني في الأوسط.
هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف، حديث ضعيف. ونصف الحديث مرة سابقا، إنهم ليعرفون يوم القيامة بطول أعناقهم، ما العبارة صحيحة، لأن الحديث السابق دل عليه، إنهم ليعرفون يوم القيامة بطول أعناقهم، دل المؤذنون أطول الناس عناقا يوم القيامة. لكن بداية الحديث: لو أقسمت لبررت، يعني لو حلفت لكنت بارا في يميني، غير حانث، غير حانث. هذا معناه لو أقسمت لبررت، يعني لو حلفت لكنت بارا في يميني، غير حانث في يميني. هذا معناه لو أقسمت لبررت، لكنه حديث ضعيف، في ضعيف الترغيب 159، في ضعيف الترغيب 159. إن أحب عباد الله إلى الله لرعاة الشمس والقمر، يعني المؤذنين، رعاة الشمس والقمر، يعني في أذانهم ينظرون إلى الشمس، إذا غربت الشمس أذن لصلاة المغرب، إذا غاب الشفق الأحمر الذي يتعلق بالشمس أذن لصلاة العشاء، وإذا زالت الشمس كانت في منتصف السماء وزالت إلى الغرب، هذا وقت صلاة الظهر، أذن المؤذن. فالأذان متعلق بالشمس، متعلق بالشمس والقمر، واضح. وإذا بعد ما أذن للظهر وصار ظل الشيء مثله، صار وقت أذان العصر، فأذن المؤذن لظل الشمس، وهكذا. فهذا معنى لرعاة الشمس، يعني راعون طلوع الشمس وغروب الشمس وزوال الشمس، مؤذنون. فالمعنى صحيح، لكن الحديث لا يصح، حديث ضعيف، في ضعيف ترغيب 159، آخر حديث.
وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم لذكر الله. رواه الطبراني واللفظ له والبزار والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. ثم رواه موقوفا وقال: هذا لا يفسد الأول، لأن ابن عيينة حافظ، وكذلك ابن المبارك. انتهى.
نعم، أحسن. حديث حسن لغيرك. الآن بيأتينا سؤال: ما معنى حديث حسن لغيرك؟ نجيب عليه. حسن لغيرنا ضعيف، بسند ضعيف، وجاء نفس الحديث بسند ضعيف ثاني أو بسند ضعيف ثالث، فهذا الضعيف والضعيف تقوى، صار حسن لغيره، حسن لغيره، ليس حسن لذاته. فهذا فأقسام الأحاديث أربعة: صحيح لذاته، وصحيح لغيره، حسن لذاته، وحسن لغيره، وضعيف. ضعيف هذا يدخل فيه الحديث الموضوع، حديث المنكر، أنواع الحديث الضعيف كثيرة في مادة مصطلح الحديث. ما مشروعية الأذان في أذن المولود؟ والحديث لا يصح، ورد حديث لكن ضعفه أهل العلم، حديث لا يصح في الأذان، لا تؤذن في أذن المولود ولا تقيم في أذنه الثانية، لأن الحديث لا يصح. والأذان عبادة، فلا بد لها من حديث صحيح، حكم شرعي، الأحكام الشرعية لا تؤخذ من الأحاديث الضعيفة. هل ثبت التلحين في الأذان؟ لا، لم يثبت التلحين. التلحين يعني يؤذن بالألحان، كألحان الغناء والمعازف، هذه بدعة. هل ثبت التلحين؟ لا، لم يثبت، بل ذكر أهل العلم بأن التلحين في الأذان من البدع،
يؤذن كأنه يغني، لا ما يجوز. الأذان لا، أذان طاعة لله، عبادة لله، لابد أن تكون لوجه الله، لا نزيد ولا ننقص، لا نزيد فيها ولا ننقص، لا بالصفة ولا بالكيفية ولا بالعدد ولا بالوقت، ما فيه، نلتزم بما جاء بالشرع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالتلحين تعبدا لله هذا من البدع، ليس عليه دليل. الحديث الأخير قرأ أخوكم ابن أبي أوفى، هو عبد الله الصحابي، عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، من رواة الحديث من الصحابة، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم لذكر الله، مثل ما ذكرنا سابقا أنهم يأذنون ويتقيدون بالشمس والقمر في الأذان، في الزوال وفي غروب الشمس وفي طلوع الفجر، هذا كله تتعلق بالليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، فهم يراعون أوقات الصلاة بمتابعة الشمس وزوالها وطلوعها وهكذا. وهذا صحيح، حديث حسن لغيره، حسن لغيره في صحيح الترغيب 244، في صحيح الترغيب 244، وهذا يدل على فضل المؤذنين. إن خيار عباد الله، المؤذنون معناه إن خيار عباد الله، فالمؤذن من خيار عباد الله إذا أخلص النية وأذن الأذان الشرعي، لا يبتدع في أذانه ولا يغش الناس، كان أمينا في أذانه، مؤتمن على أذانه، فهذا ثوابه عظيم ويدل على فضل الأذان. نسأل الله يحفظنا وإياكم ويفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، ونسأله عز وجل أيضا أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، أن يرزقهم البطانة الصالحة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.